يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمع من الإخوة من السودان بور سودان، يسألون ويقولون: هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد ووجد صلاة الجماعة والإمام قد سلم، هل يصلي في جماعة إذا كان معه جماعة، أم كلهم يصلون فرادى؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة تعتبر من المسائل المتعلقة بالصلاة، بصلاة الفريضة، والأصل أن الشخص يصلي الفريضة جماعة في المسجد، وعندما يعرض له عارض من العوارض التي تمنعه من إدراك صلاة الجماعة مع جماعة المسجد، ويدخل المسجد ويجد أفرادا مثله قد فاتتهم الصلاة، فإنهم يصلون جماعة ويأمهم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا. ومن المعلوم أن صلاة الشخص في جماعة، في جماعة المسجد، لها فضل عظيم، وعندما تفوته هذه الجماعة ويصلي في جماعة أخرى، صلاته مع الجماعة الأخرى لها فضل، وهذا بخلاف ما إذا صلى منفردا. فالمقصود هو أنه إذا أمكنه أن يصلي جماعة ولو مع شخص واحد، فإن الاثنين فما فوقهما جماعة، فإنه يصلي ولا يصلي منفردا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولون: في صلاة الصبح المصلون صلوا وجلسوا يتلون القرآن بصوت مرتفع، وجاء أحد المصلين وشرع في الصلاة وتكلم معهم لكي يخفضوا الصوت، ولكنهم رفضوا، كيف يكون توجيهكم والحال ما ذكر يحفظكم الله؟
الجواب: هذه المسألة هي من مسائل العبادات، يتعبد فيها الإنسان ربه، وهي من العبادات القولية، فإن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، فإن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولكن إذا كان الشخص الذي يقرأ القرآن منفردا أو يقرأ القرآن جماعة يرفعون أصواتهم ويكون في رفع هذا الصوت أذى لشخص آخر يصلي، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يؤذي بالقرآن، بل يخفض صوته بقدر ما يتأدى ما تتأدى به القراءة، ولا يحصل به أذى على المصلي، سواء كان المصلي يصلي فرضا أو كان المصلي يصلي نفلا، وسواء كان الذي يصلي منفردا أو كان الذين يصلون جماعة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ينبع الصناعية، وباعثها المستمع أحمد محمد مصري يعيش في ينبع، يقول: لنا أم مسنة كبيرة تعيش في بلدنا مصر وسط أهلينا وأختنا، ونحن أنا وأخي نعمل هنا في المملكة ونغيب عنها سنة كاملة، وأثناء السنة نتصل بها تلفونيا ونرسل لها كل ما تحتاج إليه، فهل علينا إثم في غيابها عنا وعدم معيشتها معنا نحن الذكور؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الحديث. فهذا الحديث مشتمل على الترغيب في بر الإنسان بوالديه، وأن الأمة تحتاج إلى عناية أكثر، ولكن عندما يكون الشخص في حاجة إلى جمع شيء من المال ينفقه على نفسه وعلى والدته وعلى أولاده، ولا يتمكن من الحصول على هذا المال إلا بالسفر، ولو بقي فإنه لن يتحصل على هذا المال، فإنه يكون معذورا في بعده عن أمه. وهذا السائل يذكر أنه على صلة بها، اتصال هاتفي، وعلى صلة بها من جهة تفقد أحوالها وتزويدها بما تحتاج إليه من أمور الدنيا، فهذا قد قام ببرها حسب استطاعته، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهكذا سائر الأدلة التي جاءت دالة على هذا المعنى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم علي من الرياض. أم علي لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: أنا نذرت ألا أزوج ابنتي رجلا عنده امرأة، مع أن ابنتي مطلقة، والحقيقة أنه لا يأتي لها إلا رجل عنده امرأة، وكثيرا ما رفضت هؤلاء، فما هو توجيهكم لي يحفظكم الله؟
الجواب: لا شك أن المرأة تحتاج إلى الرجل، وحاجتها إلى الرجل لا يقوم بها أحد سوى الزوج، والرجل في حاجة إلى المرأة ولا يقوم بهذه الحاجة للرجل إلا الزوجة. ومن أجل ذلك شرع الله جل وعلا النكاح، والنكاح لا يضمن الشخص مستقبله فيه، سواء أكان امرأة أو رجل، وسواء أخذ الرجل امرأة لم يسبق إليها أو امرأة قد تزوجت قبله. وكذلك المرأة لا تضمن مستقبلها مع الزوج، سواء أكان هذا الزوج لم يتزوج من قبل، أو كان قد تزوج وطلق، أو قد تزوج وزوجته معه. والأم قد يكون لها بعض التجربة، فتخشى على ابنتها وتكون عائقا بينها وبين أن تتزوج رجلا معه امرأة، لأنها تخشى عليها من فشل الزواج، أو تخشى عليها من حصول مضايقات تأتيها إما من جهة الزوج أو من جهة زوجته وأولاده. والذي ينبغي في مثل ذلك هو تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فعندما يأتي الشخص، سواء كان عنده زوجة أو لم يكن عنده زوجة، لكن يكون مرضيا في دينه وفي أمانته، فإنه لا ينبغي أن يعترض الأب أو تعترض الأم على هذا الزواج. وإذا كان هناك شروط تريدها البنت أن تتحقق لها، ففي إمكانها أن تشترطها، وكذلك الأب إذا أراد أن يشترط لابنته، أو الأم تريد أن تنبه على أمر يشترط، لأن الهدف هو المصلحة، فلا مانع من حصول ذلك واشتراطه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي هو التسامح والتساعد، لكن مع المحافظة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الزوج عندما يتزوج امرأة ويكون عنده زوجة سابقة مثلا أو لم يكن عنده زوجة سابقة، فقد استحل هذه المرأة كلمات الله، وعليه أن يقوم بالحقوق التي لها عليه، وألا يكلفها إلا بالحقوق التي له عليها، لأن بعض الرجال يكون عنده تأسف بحكم ولايته على المرأة، ما أن يعاملها بالتضييق عليها من جهة الكسوة أو من جهة النفقة أو من جهة السكن أو من ناحية المبيت، وقد يتعدى ذلك إلى أن يضربها بغير حق. والله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالواجب هو أن يعرف الرجل ما له يطلبه وما عليه يؤديه، وكذلك المرأة تعلم ما لها فتطلبه ولا تتعداه، وما عليها فتؤديه ولا تتبرم في أدائه. وعلى الأب، يعني والد الزوجة وأم الزوجة، عليهما أن يسيرا في هذا الاتجاه، فلا يستعمل الأب التعسف ولا تستعمل الأم التعسف والتدخل. وهكذا بالنظر لوالد الزوج، لأن بعض آباء الأزواج يتدخلون، وكذلك أم الزوج تتدخل، فينبغي أن يعرف كل واحد ما له وما عليه، وأن يسير وفق الحدود الشرعية، وبالله التوفيق. أما بالنسبة لهذه المرأة في نذرها، فإنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وإذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته، وإن كان مع زوجه يزوج، وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام. أما الإطعام فهو 15 كيلو توزع على 10 فقراء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا أم علي من الرياض، فتقول: عندما أصاب بمرض يأتي لي قلق شديد يشغلني عن طاعة الله وعن بيتي وعن نفسي، مع أنني مؤمنة بالله وبقضائه وقدره، هل يؤثر هذا على أعمالي، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص في هذه الحياة يسير على حسب ما قضاه الله وقدره عليه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لغير المؤمن، فالإنسان قد يصاب ببعض الأمور، إما بأمر يفوته، يعني أمر خير يفوته، أو أمر يسوءه ويقع عليه، لكن عندما يصبر على ذلك فإنه يؤجر عليه. قد يصاب مثلا بمرض في بدنه، وقد يصاب بخسارة في ماله، وقد يصاب بموت قريب من أقرب الناس إليه، أما ابنه وإلا مثلا والده أو غير ذلك من الأقارب على حسب مرتبتهم، أو يحصل عليه أمرا من الأمور الدنيوية التي يكون عليها عليه فيها ضيق ويصعب عليه الخروج من هذا الأمر. عندما تحصل هذه الأمور على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، والله سبحانه وتعالى كريم. وعندما يحصل من العبد الصبر والاحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا في الدنيا أو يعوضه خيرا في الآخرة أو يجمع له بين الأمرين. وعندما يحصل منه تسخط ومعارضة لقضاء الله وقدره، أولا أنه يكون آثما في هذا الأمر، لأنه اعتراض على الله جل وعلا، والأمر الثاني أنه يفوته الأجر فيكون عليه إثم من جهة ويفوته الأجر من جهة ثانية، وعمله هذا لن يترتب عليه نفع له من جهة ثالثة، لأنه لن يغير من قضاء الله وقدره شيئا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر سؤال نعرضه لأختنا في هذا اللقاء تقول فيه: أنا كثيرة النذور وأحيانا أنسى تلك النذور، بماذا تنصحونني وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص يعود نفسه على تكرار قول أو على تكرار فعل أو على تكرار كف عن شيء من الأمور الطيبة أو الأمور الرديئة. ولا شك أن تربية الإنسان لنفسه تربية قولية وتربية عملية لا شك أن لها تأثير على شخصيته وعلى ما يقوله من الكلام وما يفعله مستقبلا. وكما أن هذا كما أن هذه التربية للإنسان لنفسه لها تأثير، فإن الإنسان عندما يحتاج إلى أمر من الأمور فإن الأمر الغالب عليه يؤثر. ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا تعويد للإنسان لنفسه على هذا الذكر العظيم. فعندما يعود الإنسان نفسه على هذا قد يذكر الله وهو نائم، قد يذكر الله وهو نائم، وقد يذكر الله وهو ساهي، وقد يذكر الله وهو ذاكر لذكره، لكن يغلب عليه هذا الشيء. وجاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا تربية للنفس على الكف عن عندما توجد الأسباب الموجبة للغضب فإن الإنسان يتجنب الغضب عندما توجد أسبابه، إلا إذا كان الغضب في ذات الله. إذا كان الغضب في ذات الله يعني من أجل الله، فإن الإنسان يغضب لما يغضب الله جل وعلا. وعلى كل حال فالإنسان لا يعود نفسه على كثرة النذور، ولا يعود نفسه على كثرة الأيمان، لأنه عندما يعود نفسه على ذلك يعتاده ويستمر عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عمان رسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول أخوكم موسى أبو هارون. الأخ موسى يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم اللغة العربية والقرآن للإخوة المسلمين علما بأن الدروس في المسجد؟
الجواب: الشخص يكون سببا في إيصال الخير إلى الناس بأي وسيلة من الوسائل، وقد يكون سببا في إيصال ما يضر الناس، فحركات بدنه لإيصال أسباب الخير مثل تعليم اللغة العربية ومثل تعليم القرآن ومثل تعليم السنة، عندما يأخذ على ذلك أجرا فليس عليه في ذلك بأس، لكن عندما يكون مستعملا لبدنه في إيصال أسباب ما يضر الناس، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ على ذلك أجرا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمع من الإخوة من السودان، بورت سودان، يسألون ويقولون: هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد ووجد صلاة الجماعة والإمام قد سلم، هل يصلي في جماعة إذا كان معه جماعة، أم كلهم يصلون فرادى؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة تعتبر من المسائل المتعلقة بالصلاة، بصلاة الفريضة، والأصل أن الشخص يصلي الفريضة جماعة في المسجد، وعندما يعرض له عارض من العوارض التي تمنعه من إدراك صلاة الجماعة مع جماعة المسجد، ويدخل المسجد ويجد أفرادا مثله قد فاتتهم الصلاة، فإنهم يصلون جماعة ويأمهم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا. ومن المعلوم أن صلاة الشخص في جماعة، في جماعة المسجد، لها فضل عظيم، وعندما تفوته هذه الجماعة ويصلي في جماعة أخرى، صلاته مع الجماعة الأخرى لها فضل، وهذا بخلاف ما إذا صلى منفردا. فالمقصود هو أنه إذا أمكنه أن يصلي جماعة ولو مع شخص واحد، فإن الاثنين فما فوقهما جماعة، فإنه يصلي ولا يصلي منفردا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولون: في صلاة الصبح المصلون صلوا وجلسوا يتلون القرآن بصوت مرتفع، وجاء أحد المصلين وشرع في الصلاة وتكلم معهم لكي يخفضوا الصوت ولكنهم رفضوا، كيف يكون توجيهكم والحال ما ذكر يحفظكم الله؟
الجواب: هذه المسألة هي من مسائل العبادات، يتعبد فيها الإنسان ربه، وهي من العبادات القولية، فإن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، فإن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولكن إذا كان الشخص الذي يقرأ القرآن منفردا أو يقرأ القرآن جماعة يرفعون أصواتهم ويكون في رفع هذا الصوت أذى لشخص آخر يصلي، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يؤذي بالقرآن، بل يخفض صوته بقدر ما يتأدى، ما تتأدى به القراءة، ولا يحصل به أذى على المصلي، سواء كان المصلي يصلي فرضا أو كان المصلي يصلي نفلا، وسواء كان الذي يصلي منفردا أو كان الذين يصلون جماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ينبع الصناعية، وباعثها المستمع أحمد محمد مصري يعيش في ينبع. يقول: لنا أم مسنة كبيرة تعيش في بلدنا مصر وسط أهلينا وأختنا، ونحن أنا وأخي نعمل هنا في المملكة ونغيب عنها سنة كاملة، وأثناء السنة نتصل بها تلفونيا ونرسل لها كل ما تحتاج إليه، فهل علينا إثم في غيابها عنا وعدم معيشتها معنا نحن الذكور وجهنا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الحديث. فهذا الحديث مشتمل على الترغيب في بر الإنسان بوالديه، وأن الأمة تحتاج إلى عناية أكثر، ولكن عندما يكون الشخص في حاجة إلى جمع شيء من المال ينفقه على نفسه وعلى والدته وعلى أولاده ولا يتمكن من الحصول على هذا المال إلا بالسفر، ولو بقي فإنه لن يتحصل على هذا المال، فإنه يكون معذورا في بعده عن أمه. وهذا السائل يذكر أنه على صلة بها، اتصال هاتفي، وعلى صلة بها من جهة تفقد أحوالها وتزويدها بما تحتاج إليه من أمور الدنيا، فهذا قد قام ببرها حسب استطاعته، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهكذا سائر الأدلة التي جاءت دالة على هذا المعنى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: أم علي من الرياض. أم علي لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: أنا نذرت ألا أزوج ابنتي رجلا عنده امرأة، مع أن ابنتي مطلقة، والحقيقة أنه لا يأتي لها إلا رجل عنده امرأة، وكثيرا ما رفضت هؤلاء، فما هو توجيهكم لي يحفظكم الله؟
الجواب: لا شك أن المرأة تحتاج إلى الرجل، وحاجتها إلى الرجل لا يقوم بها أحد سوى الزوج، والرجل في حاجة إلى المرأة ولا يقوم بهذه الحاجة للرجل إلا الزوجة. ومن أجل ذلك شرع الله جل وعلا النكاح، والنكاح لا يضمن الشخص مستقبله فيه، سواء أكان امرأة أو رجل، وسواء أخذ الرجل امرأة لم يسبق إليها أو امرأة قد تزوجت قبله. وكذلك المرأة لا تضمن مستقبلها مع الزوج، سواء أكان هذا الزوج لم يتزوج من قبل، أو كان قد تزوج وطلق، أو قد تزوج وزوجته معه. والأم قد يكون لها بعض التجربة، فتخشى على ابنتها وتكون عائقا بينها وبين أن تتزوج رجلا معه امرأة، لأنها تخشى عليها من فشل الزواج، أو تخشى عليها من حصول مضايقات تأتيها إما من جهة الزوج أو من جهة زوجته وأولاده. والذي ينبغي في مثل ذلك هو تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فعندما يأتي الشخص، سواء كان عنده زوجة أو لم يكن عنده زوجة، لكن يكون مرضيا في دينه وفي أمانته، فإنه لا ينبغي أن يعترض الأب أو تعترض الأم على هذا الزواج. وإذا كان هناك شروط تريدها البنت أن تتحقق لها، ففي إمكانها أن تشترطها، وكذلك الأب إذا أراد أن يشترط لابنته، أو الأم تريد أن تنبه على أمر يشترط، لأن الهدف هو المصلحة، فلا مانع من حصول ذلك واشتراطه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي هو التسامح والتساعد، لكن مع المحافظة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الزوج عندما يتزوج امرأة ويكون عنده زوجة سابقة مثلا، أو لم يكن عنده زوجة سابقة، فقد استحل هذه المرأة كلمات الله، وعليه أن يقوم بالحقوق التي لها عليه، وألا يكلفها إلا بالحقوق التي له عليها، لأن بعض الرجال يكون عنده تأسف بحكم ولايته على المرأة، ما أن يعاملها بالتضييق عليها من جهة الكسوة، أو من جهة النفقة، أو من جهة السكن، أو من ناحية المبيت، وقد يتعدى ذلك إلى أن يضربها بغير حق. والله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالواجب هو أن يعرف الرجل ما له يطلبه، وما عليه يؤديه، وكذلك المرأة تعلم ما لها فتطلبه ولا تتعداه، وما عليها فتؤديه ولا تتبرم في أدائه. وعلى الأب يعني والد الزوجة وأم الزوجة عليهما أن يسيرا في هذا الاتجاه، فلا يستعمل الأب التعسف ولا تستعمل الأم التعسف والتدخل. وهكذا بالنظر لوالد الزوج، لأن بعض آباء الأزواج يتدخلون، وكذلك أم الزوج تتدخل، فينبغي أن يعرف كل واحد ما له وما عليه، وأن يسير وفق الحدود الشرعية، وبالله التوفيق. أما بالنسبة لهذه المرأة في نذرها فإنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وإذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته وإن كان مع زوجه يزوج، وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام. أما الإطعام فهو 15 كيلو توزع على 10 فقراء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا أم علي من الرياض فتقول: عندما أصاب بمرض يأتي لي قلق شديد يشغلني عن طاعة الله وعن بيتي وعن نفسي، مع أنني مؤمنة بالله وبقضائه وقدره، هل يؤثر هذا على أعمالي وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص في هذه الحياة يسير على حسب ما قضاه الله وقدره عليه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فالإنسان قد يصاب ببعض الأمور، إما بأمر يفوته، يعني أمر خير يفوته، أو أمر يسوءه ويقع عليه، لكن عندما يصبر على ذلك فإنه يؤجر عليه. قد يصاب مثلا بمرض في بدنه، وقد يصاب بخسارة في ماله، وقد يصاب بموت قريب من أقرب الناس إليه، أما ابنه وإلا مثلا والده أو غير ذلك من الأقارب على حسب مرتبتهم، أو يحصل عليه أمر من الأمور الدنيوية التي يكون عليه فيها ضيق ويصعب عليه الخروج من هذا الأمر. عندما تحصل هذه الأمور على الإنسان أن يصبر ويحتسب، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، والله سبحانه وتعالى كريم. وعندما يحصل من العبد الصبر والاحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا في الدنيا، أو يعوضه خيرا في الآخرة، أو يجمع له بين الأمرين. وعندما يحصل منه تسخط ومعارضة لقضاء الله وقدره، أولا أنه يكون آثما في هذا الأمر، لأنه اعتراض على الله جل وعلا، والأمر الثاني أنه يفوته الأجر، فيكون عليه إثم من جهة، ويفوته الأجر من جهة ثانية، وعمله هذا لن يترتب عليه نفع له من جهة ثالثة، لأنه لن يغير من قضاء الله وقدره شيئا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر سؤال نعرضه لأختنا في هذا اللقاء تقول فيه: أنا كثيرة النذور وأحيانا أنسى تلك النذور، بماذا تنصحونني وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص يعود نفسه على تكرار قول أو على تكرار فعل أو على تكرار كف عن شيء من الأمور الطيبة أو الأمور الرديئة، ولا شك أن تربية الإنسان لنفسه تربية قولية وتربية عملية لا شك أن لها تأثير على شخصيته وعلى ما يقوله من الكلام وما يفعله مستقبلا. وكما أن هذا كما أن هذه التربية للإنسان لنفسه لها تأثير، فإن الإنسان عندما يحتاج إلى أمر من الأمور فإن الأمر الغالب عليه يؤثر. ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا تعويد للإنسان لنفسه على هذا الذكر العظيم. فعندما يعود الإنسان نفسه على هذا قد يذكر الله وهو نائم، قد يذكر الله وهو نائم، وقد يذكر الله وهو ساهي، وقد يذكر الله وهو ذاكر لذكره، لكن يغلب عليه هذا الشيء. وجاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا تربية للنفس على الكف عن عندما توجد الأسباب الموجبة للغضب فإن الإنسان يتجنب الغضب عندما توجد أسبابه، إلا إذا كان الغضب في ذات الله، إذا كان الغضب في ذات الله يعني من أجل الله فإن الإنسان يغضب لما يغضب الله جل وعلا. وعلى كل حال فالإنسان لا يعود نفسه على كثرة النذور ولا يعود نفسه على كثرة الأيمان، لأنه عندما يعود نفسه على ذلك يعتاده ويستمر عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عمان رسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول: أخوكم موسى أبو هارون. الأخ موسى يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم اللغة العربية والقرآن للإخوة المسلمين علما بأن الدروس في المسجد؟
الجواب: الشخص يكون سببا في إيصال الخير إلى الناس بأي وسيلة من الوسائل، وقد يكون سببا في إيصال ما يضر الناس، فحركات بدنه لإيصال أسباب الخير مثل تعليم اللغة العربية ومثل تعليم القرآن ومثل تعليم السنة، عندما يأخذ على ذلك أجرا فليس عليه في ذلك بأس، لكن عندما يكون مستعملا لبدنه في إيصال أسباب ما يضر الناس ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ على ذلك أجرا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.